أهلا بكم. ملف غزة، الهدنة ما زالت عالقة، حماس قدمت قراءتها، الاحتلال كذلك، والمراهنة على الوقت. نقرأ في إطار ما سيحدث في المنطقة في قادم الأيام مع ضيفي الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي عامر سبيل. مساء الخير يا سيدي.
رؤيا بودكاست.
وأنا عامر، معلش دكتور عامر، بدي أجي لنقطة مهمة. إحنا قلنا وأنت تحدثت في أكثر من مرة أن الأزمة ستكون مرتبطة، أي حل سيرتبط بالموضوع الإنساني، واليوم الموضوع الإنساني قائم والأزمة قائمة، فما الذي يحدث اليوم برأيك؟
هو بلا شك منذ اليوم الأول، يعني هو الإسرائيلي أراد أن تكون أو تغيير الأولويات بشكل كامل، وأن تكون الأزمة الإنسانية هي المنصب عليها جميع الجهود الدولية. وبالتالي انتقلنا اليوم من مرحلة الحديث عن كيفية إغاثة غزة، حلول كلها تعطلت، المعابر معطلة، انتقلنا إلى فكرة الإنزال الجوي للمساعدات، والذي يقودنا فعليا إلى الفكرة الأبرز والتي كانت مطروحة منذ اليوم الأول وتحدثنا هنا عنها، موضوع الربط البحري بين قبرص وغزة، باعتبار أنه هذا يعني اليوم جزء من البحث عن حلول عملية للواقع المتعثر في غزة. وبالتالي نحن اليوم أمام مرحلة الإسرائيلي صاغها بامتياز في فكرة إحداث أزمة إنسانية، ضرب بنية تحتية. هذه الكارثة الإنسانية جعلت الجميع اليوم منصب مجمل اهتمامهم أو تركيزهم على فكرة كيفية إغاثة غزة، وهي الجزئية اليوم التي حسر فيها الإسرائيلي جميع هذه الجهود، باعتبار أنه لا يمكن اليوم إغاثة غزة إلا عبر حلول حقيقية عملية. وبالتالي هو اليوم يصر أنه هذه الحلول يجب أن تكون ضمن رؤيته، موافق عليها، وتؤسس لشيء قادم في المستقبل. وبالتالي تبرز هنا موضوع مثلا ميناء العائم وربط قبرص بغزة، وهي ليست فكرة جديدة،
هذا خيار إسرائيلي أساسا،
هذا خيار إسرائيلي منذ اليوم الأول، وعلى أساسه كانت أيضا جولة الرئيس القبرصي إذا بتتذكر في شهر نوفمبر، كانت على هذا الأساس للحديث عن كيفية إغاثة غزة بحريا والتأسيس. وهو أخطر ما يمكن أن نتحدث عنه اليوم في هذه المعضلة، أنه الإسرائيلي صاغ حرب غزة عبر مراحل. هذه المراحل كان هدفها إعادة رسم الجغرافيا في غزة، تدمير البنية التحتية، والتفريغ الديموغرافي. الآن هو يصل إلى فكرة الحلول المؤقتة التي يسعى هو لأن تتحول أيضا إلى حلول دائمة، باعتبار أنه موضوع الإغاثة عبر البحر سيؤدي، يعني إذا انتبهت إلى النقاط الحديث، تأسيس الميناء العائم يحتاج إلى شهرين. إذا نحن نتحدث عن أزمة أصبحت طويلة الأمد وليست أزمة إنقاذ سريع أو حلول عملية. هذه الحلول المؤقتة اليوم التي يتم صياغتها هي حلول ستقودنا لاحقا إلى فكرة الحلول الدائمة، باعتبار أن المساعدات التي تدخل بحريا ومن ثم المستشفيات العائمة، أو محاولة إخراج بعض المصابين للعلاج في الخارج، وبالتالي تسهيل فكرة أيضا هذا الممر إما بالخروج وإما بإدخال المساعدات. وبالتالي يصبح جل التركيز اليوم على فكرة الإغاثة لغزة عبر هذه الحلول. وبالتالي إذا نظرنا إلى المشهد بشكل عام، نجد أنه في النهاية استطاع الإسرائيلي أن يغير الأولويات وأن يحصر اهتمام الجميع اليوم في عملية واحدة، هي عملية الإغاثة الإنسانية لغزة، ولم يعد يتحدث أحد بشكل حقيقي مع الإسرائيلي عن ضرورة وقف الحرب أو ضرورة وجود حلول سياسية الآن لهذه المعضلة. على العكس تماما، هو يجعل الجميع اليوم في زاوية واحدة، هي البحث عن حلول عملية للإغاثة الإنسانية.
طيب، أنت تحدثت عن الميناء العائم وأنه تمهيد لما هو قادم، والسؤال أنه هناك تسأل لماذا الأمريكيون يسألون خيار المعابر الأمريكي، الأمريكي اليوم يسعى لميناء لماذا؟ ينزل جويا لماذا؟ إذا كان يريد فعلا تقديم معونات لقطاع غزة، لماذا يبقى معبر رفح مغلقا، كرب أبو سالم مغلقا؟ لماذا يذهب لخيار الإنزال الجوي وهو يملك القدرة أن يجبر إسرائيل فتح المعابر؟
يعني هنا يجب أن نكون صريحين جدا. أولا، الأمريكي لا يريد غزة بحماس، وهو متفق على هذه الجزئية في كل التصريحات بما فيها آخر التصريحات، هو يريد غزة خالية من حماس. وبالتالي هو اليوم يريد أن يخرج بصورة أنه ليس شريك في إحداث كارثة إنسانية في غزة، هو يبحث عن حلول إنسانية، لكنه غير معني بأن تكون هذه الحلول تصب في مصلحة حماس بشكل واضح. لهذا الجزئية الأهم اليوم بالنسبة للإسرائيلي أنه يملك رؤية بالنسبة لهذه المعابر، ويعتبر أنه وصوله إلى المرحلة الأخيرة وإعادة رسم وترتيب هذه المعابر ضمن رؤيته الأمنية المستقبلية، سواء معبر رفح، العوجة، كله يرى الإسرائيلي أنه هو جزء من مخطط بالنسبة له لمرحلة أيضا ما بعد الحرب، وهو مرحلة الإشراف العسكري والإشراف الأمني على قطاع غزة الذي يقسم بالنسبة للإسرائيلي إلى مقاطعات ويفصل شطريه، وبالتالي هناك نقطة انتقال. لهذا انتبه اليوم بدأ الحديث عن الحلول العملية لنقل أهل غزة من رفح قبيل عملية اجتياح رفح. إذن هو يقوم اليوم بإجراءات يدعي من خلالها أنها إجراءات إنسانية، لكن ضمن الرؤية الأمنية الأكبر في موضوع كيفية الانتقال من نقطة إلى نقطة. اليوم يتحدث عن نقل المتواجدين في رفح إلى غرب غزة. إذن هو اليوم يعيد رسم المشهد الأمني في غزة، يعيد رسم الحدود الأمنية في غزة، وبالتالي يقدم مساحة فقط للحلول التي يعني تتحدث عنها اليوم في الموضوع الإنساني، أنها حلول غير منطقية إذا ما تحدثنا عن رغبة في إنهاء كارثة إنسانية. إذن هي الحدود اليوم أصبحت جزء من هذه الرؤية، المعابر أصبحت جزء من هذه الرؤية، ولنتفق بشكل واضح أن الأمريكي لا يرغب بأن تستفيد حماس من أي مساعدات أو من وقف هذه الحرب. وبالتالي انظر إلى الخطاب، الخطاب اليوم الأمريكي،
بس بايدن حكى هناك هدنة في الفين الماضي وبعدين تراجع، ثم تراجع البيت الأبيض، ثم قيل يجب أن تكون هناك هدنة فوراً، ثم تراجع الجميع، واليوم وكأن الهدنة انتهت. وبرأيك هل انتهت الهدنة، وهل بات دخول رفح قريبا؟
الهدنة لم تكن موجودة أصلا وبالأساس. الهدنة عبارة عن مناورات دبلوماسية إسرائيلية لخدمة أيضا الإدارة الأمريكية بتخفيف الضغط وحلفائها، لكن إسرائيل لم تكن جادة في أي مرحلة من مراحل الهدنة، باعتبار أنه الإسرائيلي كان يقوم على الأرض بما يرغب به، وعامل الوقت كان في صفه، وكان يعتبر أنه عامل الوقت هو عامل إنقاذ لحماس، وكلما طال أمد الحرب كلما استفاد الإسرائيلي. والأمريكي اليوم ينظر إلى هذه الجزئية فقط من بوابة الانتخابات الرئاسية. لهذا انظر إلى خطاب بايدن، خطاب بايدن وكأنه مرسوم رسم لمحاولة إرضاء الجميع، وهو لن يستطيع أن يرضي الجميع، لكن الجزء الأمني والشق الأمني هو أصر على موضوع تأمين إسرائيل، على حق إسرائيل في تأمين نفسها، وإعادة رسم غزة الخالية من السلاح دون حماس. وبالتالي اليوم حتى مفهوم الهدنة هو بالنسبة للإسرائيلي مفهوم يفقد قيمته كل ما صارت الأمور على الأرض، ويجعل حماس في موقف أضعف بالنسبة له. وبالتالي هو اليوم يسير بخطوات واضحة، أنه ورقة الهدنة لم تعد بالنسبة للإسرائيلي ورقة ضاغطة، وبالنسبة للأمريكي اليوم هو يحلل ويشرعن ما يقوم به عبر القيام أو كل سياسته الداعمة لإسرائيل، عبر فكرة تسهيل عمليات الإنسانية بإيجاد حلول تحايلية. لكن هذه الحلول التحايلية مثل الميناء العائم هو يصب في النهاية لمصلحة الولايات المتحدة، لأنه لا تتحدث عن ميناء عائم مؤقت يحتاج إلى هذا الجهد وهذه التكلفة وإلى هذا الوجود العسكري الأمريكي الذي يضاهي يعني وجوده عدد الجنود الأمريكيين في سوريا المتواجدين اليوم، يعني أكثر من 1500 جندي سيتواجدوا. وإذا منطقة جغرافية مرتبطة بوجود في البحر الأبيض المتوسط وبمستقبل أيضا هذه الممرات بشواطئ غزة، إذا ما سيبدأ مؤقتا اليوم قد ينتهي دائم. انظر محمد على الجهة الأخرى، الحلول اليوم لكل المشاكل التي تشكلت وبدأت من غزة، من حرب غزة لتنتقل إلى الإقليم، أصبحت تأخذ بعدا طويل الأمد. يعني انتبه على البعثة أو المهمة الأوروبية في البحر الأحمر،
نعم هذا المهم،
سنة وتجدد. إذن لا تتحدث عن اليوم عن سيناريوهات قصيرة الأمد، تتحدث عن أشياء طويلة مرتبطة بتأمين خطوط تجارة وخطوط طاقة. إذن هذه الجزئية يجب أن ندرك ونأخذ بعين الاعتبار أن كل الخطوات المؤقتة اليوم قد تؤسس لحلول دائمة ولوجود طويل الأمد ولارتباطات بمشاريع أبعد وأكبر مما يجري في غزة للأسف. وأعتقد أن الإسرائيلي يملك في هذه المساحة كثير من النقاط التي يقدمها لحلفائه في مستقبل هذا الربط، إن تحدثنا عن مشروع ربط الهند بأوروبا أو تحدثنا عن مشاريع الغاز القادمة في البحر الأبيض المتوسط، هي في النهاية لابد من تأمين كل هذه النقاط. وإذا اليوم نحن بدأنا في مرحلة في حرب في غزة انتقلت إلى الإقليم، أخذت بعد، أولا كانت بعد صغير، إسرائيل تواجه حماس، الجزء الثاني انتقلنا إلى الإقليم، والآن بدأت الأمور تأخذ بعدها الدولي. إذن البحر الأحمر يجب أن تنظر إليه أنه نتاج للتحول الدولي أيضا لهذه الأزمة. إذن تتحدث عن بريطانيا والولايات المتحدة موجودين في البحر الأحمر، الاتحاد الأوروبي موجود بالبحر الأحمر، الهند موجودة بالبحر الأحمر، حتى الصين ستضطر، لأنه في النهاية نحن أمام مشروعين يتصارعان، مشروع خط الحرير ومشروع الهند أوروبا، وبالتالي ستكون هذه الأرض سواء من البحار، الممرات والجغرافيا المطروحة لهذا البرنامج هي ستكون محط أنظار للجميع ورغبة للجميع أن يؤمن مصالحه الاقتصادية المستقبلية. وبالتالي دعونا يعني نتفق أنه الأمور بدأت في غزة لكنها انتقلت إلى مرحلة أكبر وأصبحت اليوم ذريعة إنقاذ أو الإغاثة الإنسانية في غزة، يعني يمكن أن تتحول إلى نقطة تحول المشهد بشكل كبير، لأنه اليوم إذا تحدثنا عن ميناء عائم، تحدثنا عن وجود عسكري، تحدثنا عن مستشفيات عائمة، تحدثنا عن سهولة إخراج أو إدخال مساعدات أو إخراج مصابين من غزة، إذن بدأنا نتحدث عن نقطة تحول كبيرة في هذه الجزئية. وتواجد أمريكي اليوم في أقرب نقطة أيضا إلى الوجود الروسي في طرطوس.
في ذات السياق، لبنان لا تزال على خط المواجهة إن صح التعبير، والسؤال عن محور المقاومة وكيف سينظر لكل ما يحدث اليوم أيضا.
هو يعلم، شوف، هو الإسرائيلي يدرك تماما أنه انتقل هو إلى الإقليم بشكل واضح. وعندما نتحدث عن انتقال الإقليم هناك جزئين، الجزء المرتبط في الجغرافيا التي يريدها، وبالتالي جنوب لبنان والضفة الغربية، انظر شكل التصعيد في الضفة الغربية وانظر شكل التصعيد في لبنان. الجزء الثاني هو حمله عبر عمليات الاغتيال الممنهجة، نقلها في أنه يقوم بعمليات ممنهجة في سوريا، في لبنان، وحتى في العراق، وعمليات في إيران، وهذا ضمن رؤيته في موضوع الجبهات السبع. لكن هناك نقطة أيضا، هو البحر الأحمر كله حمله للمجتمع الدولي وللتحالف الدولي الذي تشكل. إذن هو اليوم ستكون أولويته في هذه المرحلة هي لبنان بلا شك. الإسرائيلي اليوم يعلم أنه تخفيض مستوى الحرب في غزة كما أراد، وخلق حالة تغير الأولويات التي أرادها في موضوع الإغاثة الإنسانية، والكارثة التي شكلها على مستوى البنية التحتية والدمار في غزة الذي سيضطر الجميع أن يتحدث عنه من باب إعادة الإعمار وحكومة التكنوقراط وكل هذه المشاكل لسنوات طويلة، هو استطاع أن يغير هذه الأولويات. إذن هو اليوم أمام ملف واستحقاق آخر، وهو القرار 1701 في لبنان، باعتبار أنه ذريعة تسمح للإسرائيلي اليوم بأن يتجه بلبنان بغطاء دولي، أي أن يعود حزب الله. وانظر إلى الدبلوماسية كلها اليوم تتحدث عن ضرورة تنفيذ قرار 1701، ضرورة أن يكون لليونيفول دور أكبر في موضوع لبنان وانتقال وتغيير مهمته من مهمة مراقبة إلى مهمة اشتباك. إذن هو اليوم أيضا يجهز فكرة التدويل للبنان، ويعلم تماما أنه فشل فكرة وحدة الساحات والمعارك التي تفتح من كل الجبهات هي في النهاية قدمت للإسرائيلي مساحة لينتقل إلى كل هذه المحطات جزء بجزء. إذن ستكون الأولوية في هذه الأسابيع القادمة بالنسبة له موضوع لبنان، نقل الأزمة إلى لبنان، الحصول على أكثر ما يستطيع الحصول عليه في موضوع إعادة حزب الله إلى خلف الليطاني، أو توجيه ضربات حقيقية لحزب الله وإضعافه، ومن ثم الجلوس على الطاولة. انظر اليوم الولايات المتحدة أرسلت مبعوثة قبل أيام، والرسالة واضحة أنه نريد أن نمنع الحرب، لكن لا يمكن منع الحرب إلا بتطبيق هذا القرار. وهذا القرار يعني في النهاية تحايلي بشكل كبير، لأنه إسرائيل يعني غير ملتزمة بالقرارات الدولية في مناطق، لكنها اليوم القرار 1701 تحوله إلى حالة مقدسة، وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بتطبيقه، وإلا هي مضطرة أن تؤمن نفسها. وهو المنطق الذي بدأت عليه هذه الحرب، على أساسه بدأت في فكرة كيف تؤمن إسرائيل نفسها على كل هذه الجبهات، والذي وافقت عليه الولايات المتحدة والأوروبيين وانتهوا بتواجدهم العسكري بهذا الشكل في المنطقة بشكل كامل.
تدخل رفح في رمضان برأيك سياسيا، هل نتنياهو سيقدم على هذه الخطوة وسط وبعجالة أرجوك؟
لا أعتقد أنه هو رفح برنامج مستمر بالنسبة له، هو لا يريد فكرة الاجتياح الكامل، هو يقوم بعمليات تفريغ. مجرد الحديث عن رغبته في نقل أهل غزة الموجودين في رفح إلى مناطق أخرى، والحديث عن دوره في كيفية إعادة صياغة الجانب الأمني لهذه المعابر، هذا يعني أنه يتجه بهذا الاتجاه. الآن الجميع يحاول أن يضغط على إسرائيل فقط بالجانب الإنساني، أن لا تشكل هذه الخطوة كارثة إنسانية على المدنيين، وبالتالي هو يقول أنا وضعت اليوم إجراءات، سأنقل السكان، سأنقل كبار السن، الأطفال، هناك إجراءات، وسيتم نقل الشباب عبر عمليات محددة لمناطق أخرى، وهو ما يشرع بالنسبة له الانتقال إلى هذه المرحلة.
أشكرك كل الشكر دكتور عامر السبايري الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
شكرا
لحضورك الليلة وكل عام وانتم بخير. رؤيا بودكاست.